الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 50 بعد 100 بفضل الله سبحانه وتعالى، وهي تتضمن رسالة بعنوان اعتقاد الحافظ ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا بخلاف لمعة الاعتقاد. هذا اعتقاد ابن قدامة غير لمعة الاعتقاد. نعم،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
في ترجمة عندك يا أحمد ابن قدامة؟ نعم، موجودة. طيب للذهبي.
طيب سير.
نعم،
قال الذهبي رحمه الله: الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدام بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي
الجماعيلي. نعم، أرسلها لنا.
نعم، صلى الله عليه. الصالحي الحنبلي صاحب المغني، مولده بجماعيل من عمل نابلس سنة 41 و500 في شعبان، وهاجر مع أهل بيته وأقاربه وله 10 سنين.
مولده سنة
41 و500 في شعبان.
نعم،
وهاجر مع أهل بيته وأقاربه وله 10 سنين، وحفظ القرآن ولزم الاشتغال من صغره، وكتب الخط المليح، وكان من بحور العلم وأذكياء العالم. ورحل هو وابن خاله الحافظ عبد الله.
بلده جماعيل. نعم، نعم.
ورحل هو وابن خاله،
نسبته الجماعيلي. نعم،
ورحل هو وابن خاله الحافظ عبد الغني في أول سنة 61 في طلب العلم إلى بغداد، فأدرك نحو 40 يوما من جنازة الشيخ عبد القادر.
يعني حافظ عبد الغني المقدسي أيضا رحمه الله تعالى، هذا ابن خاله وكان معه في زمان وعصر. نعم،
فنزل عنده بالمدرسة واشتغل عليه تلك الأيام، وسمع منه ومن هبة الله بن الحسين الدقاق وأبي الفتح بن البطي وأبي زرعة ابن طاهر وأحمد ابن المقرب وعلي ابن تاج القراء ومعمر ابن الفاخر وأحمد ابن محمد الرحبي وحيدرة ابن عمر العلوي وعبد الواحد ابن الحسين البارزي وخديجة النهروانية ونفيسة البزازة وشهدة الكاتبة والمبارك ابن محمد البدرائي ومحمد ابن محمد ابن السكن وأبي شجاع محمد ابن الحسين المادرائي وأبي حنيفة محمد بن عبد الله الخطيبي ويحيى بن ثابت وتلا بحرف نافع على أبي الحسن البطائحي وبحرف أبي عمرو على أستاذه أبي الفتح بن المنى، وسمع بدمشق من أبي المكارم بن هلال وعدة، وبالموصل من خطيبها أبي الفضل الطوسي، وبمكة من المبارك بن الطباخ، وله مشيخة سمعناها. حدث عنه البهاء عبد الرحمن والجمال أبو موسى بن الحافظ وابن نقطة وابن خليل والضياء وأبو شامة وابن النجار وابن عبد الدائم والجمال بن الصيرفي والعز إبراهيم ابن عبد الله والفخر علي والتقي بن الواسطي والشمس بن الكمال والتاج عبد الخالق والعماد بن بدران والعز إسماعيل بن الفراء والعز أحمد بن العماد وأبو الفهم ابن النميس ويوسف الغسولي وزينب بنت
نعم
الواسطي.
وخلق آخر موتا التقي أحمد بن المؤمن يروي عنه بالحضور أحاديث. نعم. قال وكان عالم الشام. طيب. قال ابن النجار.
نعم. قال ابن النجار كان إمام الحنابلة بجامع دمشق، وكان ثقة حجة نبيلا وغزير الفضل نزها ورعا عابدا على قانون السلف عليه النور والوقار، ينتفع الرجل.
كان إمام الحنابلة بجامع دمشق وكان ثقة حجة نبيلا غزير الفضل نزها ورعا عابدا على قانون السلف، يعني على اعتقاد السلف. نعم. وكما قلنا أن هذه النقطة التي سبب قبول أي عالم من العلماء، سبب قبول أي عالم إذا لم تكن على منهج السلف وطريقة السلف الصالح فإنك لا تعد في الإمامة ولا يتعلق الإنسان بما لم يكن كذلك. نعم.
عليه النور والوقار، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه. وقال عمر بن الحاجب هو إمام الأئمة،
يعني وذلك لأن الأئمة هؤلاء كانوا على قدوة، فالإنسان قد ينتفع برؤيته قبل سماع كلامه، ليس هذا من باب غلو، ولكن سيرى منه إيه؟ حالا سلفيا وسمتا وهديا ينتفع به، ينتفع به، هذا معنى أنه قد ينتفع برؤيته قبل سماعه، وليس شيء يعود إلى بركة ذات أو من هذا القبيل، وإنما بالاقتداء بفعله وسمته وهديه ودله. نعم.
وقال عمر بن الحاجب هو إمام الأئمة ومفتي الأمة، خصه الله بالفضل الوافر والخاطر الماطر والعلم الكامل، ضنت بذكره الأمصار وضنت بمثله الأعصار، أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية إلى أن قال وله المؤلفات الغزيرة وما أظن الزمان يسمح بمثله، متواضع حسن الاعتقاد ذو أنات وحلم وقار، مجلسه معمور بالفقهاء والمحدثين، وكان كثير العبادة دائم التهجد، لم نرى مثله ولم يرى مثل نفسه.
شوف، في دائما في ضوابط أو أصولنا كده في التراجم كله، وهي محل اشتراك بين السلف، سبحان الله، تجد هذا متكرر، كأنك إذا أردت أن تجعل هذا يعني مسودة بناء عليها تعبأ في ترجمة أئمة السلف تجدها مشترك، يعني واحد الرحلة في الطلب، لا نجد أحد من علماء السلف إلا وعنده رحلة في الطلب، ما حصلوا علما من كتب، إنما حصلوا علما من أئمة، ثم جاءت الكتب، أما الاقتصار على الكتب فقط فلا نراها عندهم، إنما الكتب مع الأئمة، الكتب على يد الأئمة، فهذا معلم ظاهر بارز عند أئمة السلف. رحل أحمد، رحل بخاري، رحل جميع الأئمة، تجد في تراجمهم الرحلة 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 الرحلة، هذا شيء ثابت عندهم جميعا. ده مسألة، ودي مسألة لها عمق عندنا نحن إذا أردنا أن نتعلم ونضع كده طرق الطلب أو نضع صفة الطلب، يبقى الرحلة، يبقى مشافهة أهل العلم بالعلم، مشافهة أهل العلم بالعلم، لم يكن في بلدك ارحل، إذا عجزت عن رحلة ولم يكن في بلدك من تطلب عليه العلم فهذا يسمى بحال ماذا؟ المضطر. ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذا الإنسان ما فرط في شيء وما ترك وهو قادر على ذلك الأمر، إذا ما ترك وهو قادر فإن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه خير. لكن الأصل تقعد لا تقعد أن الطلب يكون من كتاب، لا تقعد، إنما الحاجة تقدر بقدرها، إنما المستثنيات لا يعكر بها على الأصول والقواعد والكليات. لبأن نقول واحد في بلد لا يوجد فيه عالم وعاجز أن يرحل إلى عالم، هذا مسألة. لكن أن تؤصل بناء على أن الشيخ هذا ليس له شيخ وكذا، إذا لا يلزم في الطلب ماذا؟ لا يلزم في الطلب الرحلة، لا، ده حال خاص، دي قضية عين. ولذا تجدون دائما إذا ذكرت هذه المسألة يقولون لك الشيخ الألباني، الشيخ الألباني، وكأن الشيخ الألباني صار دليلا في هذه المسألة، مع أن الشيخ الألباني يرد عليه. الشيخ الألباني فعل وسعه، قام بوسعه، والشيخ الألباني نفسه رحمة الله عليه يرد عليك أنت، الشيخ الألباني يرد عليك أنت، يقول خذوا هذا الشيخ المزعوم محمد ناصر الدين الألباني وكذا، ها؟ لما لم يتسنى له من مسافهة العلم من يتسنى، صار عنده أشياء وكذا ما زال يرجع عنها. هو نفسه يقول الشيخ الألباني يقرر أن العلم يطلب على يد العلماء. هذا معلم، هذا معلم. طيب معلم آخر إخواني، معلم آخر وهو معلم العمل في الطلب، معلم العمل، أن الذي تترجم له بالإمامة في العلم تترجم له بالإمامة أيضا في العبادة وفي الزهد وفي تقوى الله عز وجل والورع. لهذا نجد هذا الأمر دائما معنا، يمضي معنا دائما. يقول وكان كثير العبادة دائما التهجد، لم ير مثله ولم ير مثل نفسه. ومثل شيخ الإسلام يروى عنه من هذا الشيء الكثير، ومثل ابن القيم رحمه الله كان طويل الصلاة وطويل العبادة. فنستفيد من هنا معلما، ألا وهو أن العلم يراد أولا لك أنت، يراد أولا لتخشى الله عز وجل، ليس يراد لتعلم الناس أولا، لا، إنما يراد لتتعلم أنت وتنتفع به أولا. ولهذا أم سفيان الثورية رحمه الله تعالى لما شب أن يطلب العلم قالت يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. الأم تدفع ولدها إلى حلق العلم تقول وأنا أكفيك بمغزلي، ثم نصحته بهذه النصيحة وقالت يا بني إذا كتبت 10 أحرف أو 10 أحاديث فانظر إلى موقعها من قلبك، يبقى ربطته بأصل العلم، كما قال رأس العلم الخشية. هذه مسألة مهمة، التعبد بالعلم، الانتفاع بالعلم ذاته سبحان الله، تنتفع بالعلم. لابد يكون عندك علم وعمل، العلم اجتهد فيه على يد أربابه، العلم ما يطلب هكذا، العلم من الكتب، العلم يطلب على يد أربابه. ومن أربابه كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. من أربابه؟ واحد أن يكون سلفيا سنيا، اثنان أن يكون راسخا في العلم الذي يدرسه، ثلاثة أن يكون على طريقة العلماء فلا يشتت ذهنك ولا يخترع لك طرقا، أربعة أن يكون عاملا بالعلم. ولهذا جاء في الطبقات أن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لم يرى صلاة خلف كذاب، مع الصحة لكن لا يرى مثل هذا، ما يكون إمامك عند الاختيار، فكيف يكون شيخك عند الاختيار؟ نعجب اليوم سبحان الله من البعض، قد يكون عند بعض المشايخ يطلب العلم ويقول أنا أعلم أنه سارق، أنا أعلم أنه كذاب، لكن ليس بمبتدع، وكأن المسألة ألا يكون مبتدعا. يا حسرته، يا حسرته على أمثال هؤلاء، يطلب العلم عادي شيخ ويعلم أنه كذاب، يعني أنا أعلم أنه كذب، أعلم أنه سرق، أعلم أنه كذا وكذا، أعلم أنه يعتدي بألفاظه، ولكن هل هو مبتدع؟ هل وتبحث بقى مسألة هل الكذب يبدع به الرجل، هل السرقة يبدع به الرجل، هل كذا هل كذا؟ هذا العمل بالعلم، وهذا سمت العالم. لا بارك الله في عالم كذاب، لا بارك الله في عالم حرامي، حرام كتب، حرام كذا. كيف تجلس عنده تأخذ منه ايه؟ كيف تنتفع؟ كيف تركع كلماته في قلبك؟ سبحان الله. فلهذا تجد المعلم الثاني من معالم اهل العلم ان يكون كثير العباد. اذا كن كثير الطلب كثير التعبد، صاحب سمت. الامر الثالث من هذه المعالم اننا نجعل الامامة في اهل السنة. الامامة محل الاقتداء عند الجميع، نجدها في اهل السنة. فكن سلفيا على الجادة، وان الذي تحصل به البركة علماء السنة، ابن قدامة، ابن تيمية، ابن عبد الهادي، ابن القيم، معلم السنة، هو الذي يستحق الإنسان بأن يكون محل الإمامة. إذا اختصر حياتك في ماذا؟ كثر الطلب، فأدم النظر واطلب على يد علماء وراجع. الشيء الثاني العمل بهذا العلم والتحكم إليه. الشيء الثالث كن سلفيا سنيا على الجادة، أظهر السنن، أظهر مخالفة أهل البدع، رد عليهم ما بقي فيك عين تطرف وقلب ينبض. لا تستمع للموسوسين او الابالسة المغرضين ممن يظهر في ثوب السنة وليس كذلك. فاذا كنت كذلك فانت على الخير كله، كما قال بعض السلف لما رأى ولد حزينا على بعض اصحابه لما مات، قال يا ولدي، قال نعم، قال هل كان على السنة؟ قال نعم، قال فلا تحزن علي. إذا مات على السنة، يبقى باختصار العلم والرسوخ وأدم النظر وأكثر من الطلب، باختصار العمل بالعلم، عبادتك لابد أن تكون لك عبادة، باختصار أن تكون صاحب سنة. انت كنت على ذلك فانت على الخير العظيم، وان تكون مقتديا بالسلف في العلم، مقتديا في السلف في الاخلاق، مقتديا بالسلف في الدعوة، مقتديا بالسلف، مقتديا بالسلف، فتكون رجلا على طريقة السلف. يبقى المطلوب منك كام الان؟ اربعة اشياء. المطلوب منك الان اربعة اشياء، من اللحظة هذه اعزم عليها، من اللحظة هذه اجتهد، سواء من الإخوة أو من الأخوات، أن تكون الأخت على هذا، أن يكون الأخ على هذا. واحد، كثرت الطلب وكثرت الاطلاع على يد أهل العلم، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. العلم ثم العلم ثم العلم ثم العلم. الأمر الثاني العمل بالعلم من العبادة والتخلق بأخلاق العلم والسمت. الأمر الثالث ماذا؟ السنة، التمسك بها وإظهارها. التمسك بها وإظهارها. وكثرت كثرت كثرت التحذير من البدع، لأن أهل البدع لا يحصون كثرة والتحذير منهم قليل. فإذا جئنا إلى القليل لنقلل منه صار نادرا، وإذا جئنا إلى النادر لنقلل منه انعدم. قارن بين كثرة من ينشر الضلال والإلحاد وبين التحذير، أيهما الأكثر؟ تحذير قليل جدا. بجوار هذا تأتي تنصح القليل، تأتي تقول يا شمعة اختصر شوية لأن نورك الحقيقة يعني واخد ربع ملي. شمعة خلاص، تأتي إلى شمعة في وسط الصحراء مظلمة قاحلة في وسط ليل، إنما الشمعة هذه حاول تحطها بزجاج بكذا حتى تكون أكثر انتشارا، وارفعها على معلم. إياك تسمع نصيحة بهذا الباب، إياك تسمع نصيحة، إياك تقول في إكثار في إكثار في إكثار. اللي يسمع اليوم غير اللي يسمع غدا، يقع في قلبك شيء اليوم لا يقع بالأمس، لم يقع بالأمس، أكثر. حتى لو أنت اللي حتى لو أنت الذي تحذر، أنت كثر حذر. ما في درس يخلو من التحذير، إما بالعموم طارة، إما بالإجمال طارة، إما بالحث على السنة. المهم دي قضية تبقى بارزة، قضية تبقى بارزة، يبقى الطالب جاي وعارف إنه يسمع إجمالا أو تفصيلا، قضية بارزة. كن شباهة القدرية رأوا والمعتزلة رأوا، مش عايزين النسخ دي بس، قدرية ومعتزلة وإخوان وتبليغ ها؟ النسخ دي مع مرور الزمن بتنسيك المسألة. المعلم تعرف خط الرفيع ده، الخط الرفيع يبقى باهت، ده محتاج تحط الميكروسكوب، ده خط السنة الباهت ده ما يصلح، ما يكفي خط البهدة. وخلف هذه المسألة القدرية الجبرية ومعطلة وممثلة، وده بقى الجهم بن صفوان، وده بقى جعد بن درهم، بلك 30 سنة مع الجهم بن صفوان وجعد بن. يا عم ما تخليك مع حسن البنا شوي، خليك مع سيد قطب شوي، عم الله يكرمك. فيش حتة قرضاوي كده يا رجل، قتلت فينا السنة. الجحب خلاص باقي من أجل بنحذر. الجعد وجعد العصر مين؟ الجهم وجهم العصر مين؟ ابن عربي وابن عربي العصر مين؟ ذو خويصرة وذو خويصرة المعاصر مين؟ اربطني. يكون لك كلام مع معاصريك مثل ما كان الأئمة مع معاصريهم. ابن تيمية رد على المعاصرين والسابقين، ابن عباس رد على المعاصرين والسابقين، كل إمام رد على المعاصرين والسابقين، ما اقتصر على السابقين وترك المعاصرين، وصار يكرر من مضى. طب ومن عاصر؟ في إمام انفصل عن عصره؟ في إمام انفصل عن هذا؟ أي شيخ بس الإخوة عارفة عنه، بس ده كتير، إخوة عارفة وغير الإخوة مش عارف، الإخوة عارفة من وجه وما عرفتش من ألف وجه، الإخوة عارفة ومن ألف وجه، لكن هذا نفع عظيم. بمناسبات، بالمناسبات هتقرأ اعتقاد ابن قدامة، قبل ما تقرأ اعتقاد ابن قدامة جالك على الخروج هتتكلم في الخروج وشبهات، جاء التكفير بالذنوب هتتكلم في الحكم مثلا، جاء في لا نعين، جت مسألة العذر بالجاه، هذه لا يمكن تنفصل، فلا تكن باهتا باهتا. تعلم السنة تعلم البدعة، طب من أهلها؟ الذين مضوا. طب والمعاصرون؟ يا أخواني في ناس ما تذكر له اسم خالص، ما في أسماء خالص، ما تذكرها، أو ربما ذكرها في مواضع خاصة، أو ربما ذكرها مرة. من؟
كفانا ذكرا لهؤلاء.
يقول عن الشيخ هشام كفانا، والشيخ هشام يقول الشيخ ربيع كفانا، والشيخ ربيع يقول الشيخ محمد أمان جفانا، والدول هيقولوا كفانا. لا لا ده غلط، ما يكفي، غلط. لا يكفي ابن تيمية، كيف يكفي هشام؟ لو ابن تيمية في مصر ما يكفي. ليه ابن تيمية ما حضر المسجد هذا؟ كيف يكفي؟ الناس هنا ما بلغهم كلام ابن تيمية، كيف يكفي ابن تيمية؟ ها؟ إنما حسبنا الله بس، غير كده ما في حد حسبنا. الحسب هذا ما حسبنا الله، نعم يكفينا نتوكل عليه. إنما ابن تيمية، إنما ابن القيم، إنما الآن ابن تيمية، أنت سمعت منه ولا هناك من أسمع كلام ابن تيمية؟ عمرو بن عبيد أنت سمعت بدعته ترد عليه ولا هناك من سمعت منه؟ إذا بلغ. أنا في سيارة كفالي ابن تيمية كيف، والناس بتقول مدد يا فلان أو تقع في بدعة وانحرافات، وأنا في سيارة، ها فين ابن تيمية عشان يكفيني؟ فين ابن باز؟ فين ربيع ابن هادي؟ ربيع ابن هادي في المملكة، أنا هنا في مصر. ربيع ابن هادي في القاهرة، أنا هنا في بيلا. ربيع ابن هادي في بيلا، أنا هنا في المسجد، أنا هنا في المستشفى، داخل المستشفى. هذا ما يصلح أبدا، إنما هذا تبرير. لماذا؟ للسكوت. هذا تبرير للسكوت. يبرر السكوت بإيه؟ يكفينا الشيخ وخلاص. من اللي قال يكفينا الشيخ؟ أبدا، من اللي قال يكفينا الشيخ؟ مصعب بن عمير في المدينة، جعفر بن أبي طالب في الحبشة، معاذ بن جبل في اليمن، وأبو موسى وعلي، صحابة في مصر، فكن صاحب سنة. أربعة، كن مقتديا بالسلف الصالح، اقتدي بهم. فإن جئت إلى الدعوة انظر حال السلف الدعوة، إن جئت إلى باب عبادة انظر حال السلف العبادة، إن جئت إلى باب تعلم انظر إلى حال السلف التعلم، وهكذا. يبقى هذه أربعة أشياء لابد أن تكون عليها. أي يونس؟ الرد عليه ايه؟ كل دي مراحل يا اخي، كل دي الحقيقة هي عبارة عن بعض الناس يأتي في رأس الفكر. انا ودي لما يأتي واحد في رأس فكرة يعرضها ولا يحدث بها اخوانه. المشكلة ان يأتي في رأس الفكرة الان مثلا، فتعمل ايه بقى؟ ايه اللي بيحصل؟ من هنا يبدا نقطه التحول، تقوم تنشره في الاخوه. وهناك الضعيف الذي قد يقتدي بك في ذلك. طيب لماذا لا تعرضها على شيخ من شيوخ السنه اولا؟ هذا واحد. اثنين، لماذا لا تعرض على فقه السلف؟ لان اما انك مخطئ او شيخك مخطئ، هذا يتبين بالمباحثة. ان كنت مخطئا رجعت، ان كان شيخك مخطئ يبقى جزاك الله خير نصحته. لكن المشكلة ان تكون شيخا ثانيا، وفي شيخ ثالث، وفي شيخ رابع، وفي شيخ خامس، وفي شيخ سادس، يبقى احنا بناخذ من شيخنا هذا. بس النقطه دي احنا عارفين اللي عند شيخنا يقول لك امسك وهكذا، فيعني بعدها دي ونستنفع شيخنا المبارك ما شاء الله، شيخنا عنده بركه، يعني مش لازم نستفيد 100%. دي نقطه شيخنا خلاها كده، خد 99%. اصبحت ظاهره غدا. لا، شيخك وانت الجميع يتحكم لكتب السلف. الجميع يتحكم المنهج الصحيح، وبالتالي لو كان شيخه مخطئا يرجع، ولو كان الطالب مخطئا ماذا؟ يرجع. فأنت الآن تقول مثلا مما يورده البعض، أن الردود لا تكون على يد مثلا، تكون تتناول من هو على السنة لكن عنده ماذا؟ عنده أخطاء، عنده كذا. ليه؟ لأن بعض الناس لا يفهم فيقوم يسقط مين؟ الشيخ مباشرة. الآن أنت خفت من محظور فوقعت في محظور، اتعلمه. خفت من محظور أن يفهم إسقاط الشيخ فاسقطه، وقعت في محظور كتمان العلم، لأن السكوت عن خطأ الشيخ يجعله صوابا فنسب إلى العلم ما عرف منه، لأنك أنت ما نبهت، ولا أنا نبهت، ولا الثالث نبه، ولا الرابع نبه. يبقى لا تنبه على خطأ الفوزان، ولا تنبه على خطأ الألباني، ولا تنبه على خطأ كذا. ليه؟ خشية أن يسقط، لأن بعض الناس ما يفهم ماذا. طيب خلاص لا تنبه. إذن ما قاله الألباني رحمة الله عليه، ما قاله الفوزان حفظه الله، ما قال كذا، هو الصواب، لأن ما أحد نبه. من الذي يعرف؟ الشيخ. والشيخ ما نبه، إذن ستكون هذه المسائل موجودة. طيب أي المحظورين أعظم؟ إن بعض الناس ممن يجهل قد يسقط الشيخ بناء على هذا، أو ينسب إلى العلم ما ليس منه. أليس العلم ما ليس؟ إثنان، نقول يا شيخ ننظر بقى هل طريقة الشيخ لما تكلم في نقد الخطأ لدى رجل من أهل السنة، هل الشيخ ضلل بدع قال هذا، ولا الشيخ قال هذا كم علماء يعني هذا من العلماء ومسلكه كذا ودليله كذا وكذا والشيخ بنى على كذا، ولكن مثل هذا هذا بناء ضعيف، وبناء 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 وبناء، مع حفظ قدر الشيخ. اللي الشيخ قدمه ايه؟ الشيخ قدم حفظ قدر العلم وحفظ قدر العالم. اذا الذي فهم بسوء ما عنده، وهذا لا يمكن خلوه في اي زمان، فلو راعينا بعض من يتعثر فهم مع وجود البيان الشرعي الصحيح سنكتم العلم كله. لان انت تقول رؤوس البدع، لا، ولا حتى رؤوس البدع، لان سأورد مشكلة الا وهي ممكن الاخ ما يجي يسمع رؤوس البدع وفلان وفلان ما يتحملش يقوم ماشي يقول لك ده غبة ونميمة وانا جاي اطلب غبة ونميمة اطلع. فانت يونس سنطرها على رؤوس البدع، ما يعرفش ان جنبه عبده رؤوس البدع مش عايزها اصلا. ليه؟ لانها يفتن. مش اول مرة يا شيخ، يبقى حتى رؤوس البدع في واحد اللي بينتقد. طب نعمل ايه بقى؟ يبقى البدع بس. كويس، راح جايز عبد السلام قال لك والانشغال بهذه المسألة الان البدع ذاتها وكذا، طب ما احنا نعلم السنن بس وبتضطر هذه الاشياء، ليه ندخل الاخ في ناس، في ناس بتيجي ممكن تفر بدع بدع بدع. قال لا، خلي بالك، شوف احنا ماشيين اهو، سلم الاول طلعنا خاطر، الثاني طلعنا خاطر، الثالثة هتطلع بره خارج منهج السلف. وكل واحد، كل نقطة بدين القطع عندها واحد بيستحسن، عندها واحد بيستحسن. فانت الان اخترت مثلا رؤوس البدع، دعك ممن هم من السنة لانه ممكن مش عارف ايه لخير، وقدمنا لك محظورا اقوى من المحظور في السنة. طب ولو استمعنا لك واستجبنا، هنيجي لمن؟ لرقم اثنين اللي بيقول لا، ولا رؤوس البدع. ليه؟ لانه هذا يقول غيبة ونميمة، ولماذا يذكر هذا؟ وبعدين لعله متأول، وبعدين لعله، وبعدين وبعدين انت بذلك قد يسمعك اخواني ما فما يأتيك، لو سمع منك القرباء ولن يأتيك، فلمصلحة الاخوان. طب الياس لا، ولمصلحة تبليغ، طب لا، ولمصلحة كذا، طب طيب نترك هذا ونتكلم في البدع بس. سأتيك ما يقول انت بتشغل الناس بهذه المسائل، لا احنا نعلم الناس وبعدين طيب هنعلم الناس ازاي يعني؟ ولا حتى البدع؟ لا يعني انا اقول لك على شيء. نعم ياتيك بقى واحد رابع. طب فين دروس الرقائق؟ احنا عايزين رقائق، لان الرقائق ديت بكذا. ولما مثلا بعد 10 سنين اما القلوب تعمر والايمان يعلو اما تيجي تضع هذا، هاجت قبولا. اذا دي كلها مراحل ستمر ايه؟ ستمر بها ولا نهاية لها. فمن اول نقطة حكم كلام السلف، فمن يقول اهل السنة لا يرد عليهم لان هذا قد يفهم منه الاسقاط، يقال هيؤدي هذا الى نسبة الخطأ الى السائل. يبقى اذا الحل ايه؟ الحل انك ان تنبع الخطأ. يا اخويا يونس التنبيه على خطأ العالم، خد بقى قبل الصلاة، التنبيه على خطأ العالم السني اوكد من التنبيه على مخالفة المرتد، لانها محل الاقتداء. انت عارف التصوير زي التصوير كده، صورة العالم اخطأ من صورة الممثل. صورة الممثل لن تعبد، مين تعبد؟ ود وسواح ويغوث ويعوق ونصر. يبقى التصوير ممنوع، لسيما صورة العالم ده، لسيما صورة العالم. ولهذا قالوا زلة العالم، لكن زلة ده مش زلة العالم. يبقى أوكد، يبقى ليس فقط انك ترد، بل أوكد من ذلك، أوكد من ذلك ان ترد على العالم، لكن مع الأدب. في بقى نوع اللي هو عالم سلبي معروف وكذا، بتحفظ القدر وبتبين وما غيره وهو كذا، لكن من طلبة العلم بقى المنتشرين ايام ديت. فانت ما بتيجي هذا بتنبع خطأ وتحذر المسلك، تحذر ماذا احضره هذا، وده يحتاج الى نصح، ولولا اقامة حجج لحذرت منها مطلقا، لكن تحذر المسالك، احضره هذا. يقولك لا تسمي، رد عليه لا بل نسمي، هذا له طريقة في كذا، لا ترد، ده نوع بقى غير دون العالم. تمام؟ ما تدلش بقى دلالة عامة على ده، ليه؟ تخشى. انما العالم الكبير هذا معروف.
الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
وعمل الشيخ الضياء سيرته في جزئين، فقال كان تام القامة أبيض مشرق الوجه أبعد، كأن النور يخرج بوجهه لحسنه، واسع الجبين طويل اللحية قائم الأنف، إلى آخر ذلك. أقام هو والحافظ بغداد 4 سنين فأتقن، اسمع أقام هو الحافظ بغداد 4 سنين فأتقن الفقه والحديث والخلاف. الله المستعان. أتقن الفقه والحديث والخلاف. أقام عند الشيخ عبد القادر 50 ليلة ومات، ثم أقام عند ابن الجوزي، ثم انتقل إلى رباط النعال واشتغل على ابن المني، ثم سافر في سنة 67 ومعه الشيخ العماد وأقام سنة. صنف المغني 10 مجلدات والكافي 4 والمقنع مجلدا والعمدة مجيلدا، والقنعة في الغريب والروضة، و إلى آخر ما ذكر من مؤلفاته في مسألة العلو، كذلك ذم التأويل، مختصر العلل الخلال. قال الحافظ ضياء رأيت أحمد بن حنبل في النوم فألقى علي مسألة، فقلت هذه في الخراقي، فقال ما قصر صاحبكم الموفق في شرح الخراقي. موسوعة، مغني فعلا. قال الضياء كان رحمه الله إماما في تفسيره وفي الحديث ومشكلاته، إماما في الفقه، بل أوحد زمانه فيه، إماما في علم الخلاف، أوحد في الفرائض، إماما في أصول الفقه، إماما في النحو والحساب والأنجم وسائر النازل. كما قلنا أن هذه نادرة تكون دايما في تراجم العلماء، الاستيعاب والشمول دي في قليل من العلماء بالنسبة لغيره. نعم أن يكون إماما في باب في فن، نعم، لكن أن تستمع له الإمامة في فنون هذا قليل جدا. سمعت داود بن صالح المقري سمعت ابن ماجه يقول وعنده الإمام الموفق إذا خرج هذا الفتى من بغداد احتاجت إليه. سمعت محمد بن محمود الأصبهاني يقول ما رأى أحد مثل الشيخ الموفق. سمعت المفتي أبا عبيد الله عثمان ابن عبد الرحمن الشافعي يقول عن موفق ما رأيت مثله كان مؤيدا في فتاويه. نعم وفيه ثناء عظيم. يقول الضياء كان الموفق لا يناظر أحدا إلا هو يتبسم. قلت بل أكثر من عينا لا يناظر أحدا إلا وينسم. لا بل أكثر من عينا لا يناظر أحدا إلا ينسم من الإيه؟ من الضيق يعني العكس يعني الذهب علق على كان الموفق لناظر أحدا إلا وابتسم يتبسم. قال هنا وينسم يعني يصيبه الغضب وقيل أن الموفق نظر ابن فضلان الشافعي الذي كان يضرب به المثل في المضارع فقطعه إلى غير ذلك من الحقيقة. ذكر ترجمة حافلة فيه راجعوها. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل بعد الظهر إن شاء الله.